بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه أو عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت. طيب، قال: وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى عن أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فارقوا فيه أهل البدع والأهواء، وهو الإيمان وما يترتب على ذلك من الأحكام، انتقل إلى أصل آخر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وهذا الأصل العظيم حصل من أهل البدع مفارقة عظيمة فيه لأهل السنة، وامتحنوا زمن الإمام أحمد وما بعده بقليل امتحانا عظيما، فقتل بسببه من قتل، وسجن بسببه من سجن، وشرد بسببه من شرد، وفرض على الناس أن يعتقدوا الباطل بالقوة، وذلك لما كان لهذه البدعة القول بأن القرآن مخلوق، لما كان لها من يناصرها من الحكام. فثلاثة في دولة بن العباس: المأمون والمعتصم والواثق، كانوا يلزمون الناس بهذا، حتى أنهم كانوا يفصلون الناس من وظائفهم ويمتحنونهم. من قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق يفصل من وظيفته. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأسرى من جيوش المسلمين في أيدي الروم، في أيدي النصارى، كانوا إذا أرادوا أن يبادلوا بالأسرى أو يفادوا الأسرى يمتحنون الأسير: ماذا تقول في القرآن؟ إذا قال مخلوق فادوه أو فكوا وثاقه وأسره، وإذا قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق تركوه في أيدي الأعداء. فتنة عظيمة جلد فيها الإمام أحمد 15,000 صوت، وقتل فيها جمع من العلماء والأئمة، وأجاب آخرون مكرهين قالوا مخلوق وهم لا يعتقدون ذلك، لكن أجابوا على سبيل الإكراه. وذكر عن الإمام الشافعي أنه كان يأتي بشيء من المعاريض، وفي صحيح البخاري في المعاريض مندوحة عن الكذب، يأتي الإنسان بكلام مجمل. يذكر أنه قيل له القرآن مخلوق، قال أشهد لله أن القرآن والإنجيل والتوراة كل هؤلاء، يريد أصابع يده، كل هؤلاء مخلوقات. فظنوا أنه يقول إن هذه مخلوقة، تفطن من تفطن، جاءوا به مرة أخرى قالوا القرآن مخلوق أم لا، نريد جوابا صريحا. قال أنا، يعني كأنه يقول تعنوني أنا، السؤال موجه إلي أنا، قالوا نعم أنت، قال مخلوق، يعني أنا مخلوق، يعني أنا مخلوق. فكان هناك من يقول لو نطقت بغلتي لنطقت بالسنة، ولذلك الإنسان ما يعجب بنفسه ولا يغتر بنفسه، يسأل الله العافية، ما يأتي من يناظر من أهل البدع، من يتكلم، من يكون كذا وكذا، سل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو وإذا ابتليتم فاصبروا. الإنسان يسأل الله العافية، فإذا ابتلي يثبت على دينه ويصبر ويدعو الله عز وجل، لا تدري لعلك تبتلى فلا تصبر. هذا رجل من السلف لشدة تمسكه بالسنة كان يقول لو نطقت بغلتي لتكلمت بالسنة، جاء به في فتنة خلق القرآن، عرض على السيف، قال مخلوق، خرج، قالوا ألست القائل لو نطقت بغلتي لنطقت بالسنة؟ قال كفرنا وخرجنا، كفرنا وخرجنا، يعني أنه قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. وبعض الأئمة الكبار لما عوتب في ذلك قال لقد سجنوني في سجن مظلم خشيت فيه على بصري، علي بن المديني إمام وأجاب، وهناك أئمة أجابوا، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يهجر الذين أجابوا في تلك الفتنة ممن لا يرى أن لهم ذاك العذر، وكان يرى أن يثبت أهل العلم ليثبت بثباتهم أناس كثر من عامة الناس. زلة العالم، يعني يزل بزلله قوم، إذا غرقت السفينة وانكسرت غرق بغرقها خلق في أي فتنة وأي خلاف، بل ووسعوا الفتنة أكثر وأكثر. يقول لك هذا عالم فيه كذا وكذا، أن هذا الذي نحن فيه من كان يقول الواقفة خلقه ذلك قبل أن يدخل الناس فيما دخلوا فيه، تعالى صفة من صفاته، والله عز وجل بصفاته، الله هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، لكن لأن تكدع فيما تكلموا فيه وعظم الخطب يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وأي رحمه الله تعالى محنة عظيمة، أو من وشى ودع الإمام البخاري عليه ولم يبق إلا وقتا يسيرا ثم ذهب، حتى أن البخاري قال اللهم إن نفسي قد ضاقت علي فاقبضها إليك أو أرسلها، فمات. شد أجتنا ومحنة، والناس يتفاوتون في صبرهم، ولذلك لو وقعت فتنة سأثبت وأصبر وأفعل. أعرف وسأقول كما عند أبي داود من حديث المقداد بن الأسود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات. قال: ولمن ابتلى فواه، معنى فواه فعجبا له، عجبا له كيف صبر وثبت. السنة والإجماع. قال الله عز وجل: القرآن كلام ليس الله عز وجل ولا يزال متكلما. ولهذا العلماء يقولون: القرآن قديم النوع، حادث الآحاد، حادث الآحاد. الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، يتكلم متى شاء وبما شاء. والعلماء يقولون: القرآن صفة ذاتية فعلية، ذاتية، الله عز وجل لم يزل ولا يزال لمن فعلي باعتبار آحاد الكلام، وأن الله يتكلم متى شاء وبما شاء. فالقرآن من الله، القرآن، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، كلم الله آدم، كلم الله جبريل، يكلم الله الخلق يوم القيامة. فالقرآن هو الذي حصل بسببه ما حصل. ولذلك تجد أن أهل البدع اختلفوا، من قائل إن هذا القرآن مخلوق خلقه الله في الهوى سمعه موسى حجرة، من قائل من يقول إن هذا القرآن مخلوق جملة وتفصيلا، ومن قائل أنه المعنى القائم بنفسه عز وجل، إن عبر عن التوراة كان بالعبرية كان توراة، بالسريانية كان إنجيلا، بالقرآن كان بالعربية كان قرآنا، هو شيء واحد. كيف يكون يعني سورة النور نزلت على من؟ لو عبرها بالسريانية كانت توراة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما أشبه ذلك. هل نزلت هذه الآيات على موسى أو على عيسى أو على غيره من أنبياء الله عز وجل؟ المهم هم يقولون: القرآن كلام الله عز وجل، وهو حقيقة في المعنى القائم بالنفس كما يقول الأشاعرة. وإذا قيل القرآن فهو مجاز عن كلام الله، وإذا قيل المصحف فهو مجاز عن القرآن، أو حقيقة في القرآن ومجاز عن كلام الله عز وجل. أهل الباطل لا منتهى لباطلهم ولا لبدعهم. الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن. والله تعالى يقول: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام الله، فإن قومي منعوني من ذلك، فإن قومي منعوني من ذلك. وأم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين في قصة حادثة الإفك قالت لما أنزل الله براءتها: ولا شأني في نفسي أقل أو أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. والعلماء مجمعون، علماء أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هم قالوا هذا كلام جبريل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول إنه لقول رسول كريم. طيب أضيف إلى جبريل لأنه بلغه، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه. لو أن الملك أو الأمير أو الرئيس تكلم بكلام وأمر وزيرا أو أميرا أن يبلغ كلامه للناس، ما يقال هذا كلام الأمير لأنه الذي تكلم به، هذا كلام الرئيس، وإنما هذا مبلغ مؤدي. ولذلك العلماء يقولون القرآن كلام الله، سواء كان محفوظا في الصدور أو مكتوبا في السطور أو متلوا في بالألسن، فالتلاوة غير المتلو والحفظ غير المحفوظ والقراءة غير المقروء. فالمحفوظ كلام الله وحفظنا مخلوق، ما نتكلم به القرآن كلام الله، وإن كتب في الصحف والمصاحف فهو كلام الله عز وجل. فقالوا القرآن كلام الله سواء حفظ بالصدور أو كتب بالسطور أو تلته الألسن، فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل. وكلام الله تعالى صفة من صفاته، الله تعالى يتكلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في البحر من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو جميع أشجار الأرض صارت أقلاما، انظر لو الشارع الذي حولك لو قطع منه أقلام من الأشجار التي في الشارع فقط، من المدينة فقط، من الدولة فقط، من العالم كله، كم تكون أقلاما؟ والبحر ليس المقصود بحرا معينا، البحر الذي على وجه الأرض كله، لو أضيف إليه سبعة وكانت مداد لتكتب، الآن لو عندك علبة حبر كم تكتب منها؟ لو أن عندك مثل هذا المسجد من الحبر كم تكتب منه؟ طيب البحر الذي في بلدك المحيط، جميع البحار والمحيطات، وأضيفت إلى ذلك سبع مرات، لو كانت مدادا وجميع الأشجار على وجه الأرض أقلام وكتبت ما نفدت كلمات الله. فشأن الله عز وجل أعظم، شأن الله أعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بكلمات الله، ولا يستعاذ بمخلوق. هذا من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. جاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش ويصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فانحدرت عليه الشياطين من الجبال والشعاب والوديان، وكان فيهم شيطان أو الشيطان معهم بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خاف، تتحدر عليه الشياطين في الليل، شيطان كبير بيده شعلة من نار، فأتاه جبريل فقال له قل. قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما يلج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فانطفأت مشاعلهم أو النيران التي كانت معهم وردهم الله عز وجل خاسئين خائبين. وفي حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. وهذا فيه دليل على أن كلام الله غير مخلوق للاستعاذة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفيه أيضا شيء نستفيده في حياتنا العملية، ما نأخذ هذا الحديث فقط نستدل به على إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق فحسب، نستدل به في ذلك ونستفيده من جهة أخرى، أننا إذا نزلنا أي منزل، فندق، مطعم، بيت، في وادي، في جبل، نزلنا طائرة، ركبنا سفينة، نزلنا بيتا لقريب أو صديق أو غير ذلك، لأنه قال من نزل منزلا، كلمة منزل نكرة في سياق إيش؟ الشرط. والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط ماذا تفيد؟ العموم، تشمل جميع المكلفين، لأن كلمة من ألفاظ العموم، جميع المكلفين رجالا ونساء، إنسا وجنا، عربا وعجما، ذكورا وإناثا. من نزل منزلا تشمل جميع المنازل التي ينزلها الإنسان. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن ذلك المنزل. نعم قد يؤذيه، قد يؤذيه شيء، قد يتكدر من شيء يسمعه أو يراه، لكن لا يضره، لا يحصل عليه بذلك ضرر، لا من إنس ولا من جن ولا من الهوام ولا من السباع ولا ذوات السموم. ومع ذلك تجد البعض من طلاب العلم قد يغفل عن مثل هذا، قد يغفل عن مثل هذا. عود نفسك، ركبت السيارة مثلا، ستذهب إلى مسجد آخر، ستذهب إلى السوق، ستذهب إلى مكان، أول ما تنزل من السيارة قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دخلت مكانا قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومثل هذا أيضا حديث أم سلمة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من منزله فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له كفيت وهديت ووقيت، فيأخذ شيطان بيد شيطان آخر ويقول ما تصنع برجل كفي وهدي ووقي. قل هذا سواء خرجت إلى المسجد، خرجت إلى العمل، خرجت إلى السوق، خرجت إلى أي مكان، سواء كان خروجا طويلا أو خروجا قصيرا، قل هذا أعوذ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تكفى ما أهمك، توقى من الشرور، تهدى إلى أقوم السبل في دينك ودنياك، في دينك ودنياك. الأذكار، الأدعية يتحصن بها المسلم، يحفظه الله عز وجل بها. طيب، فدلت كما سبق النصوص من القرآن والسنة وكلام الصحابة على أن القرآن كلام الله. ما أضيف إلى الله عز وجل قسمان، لأن هناك من يقول القرآن مضاف إلى الله إذن هو مخلوق كبيت الله وناقة الله إلى آخره. العلماء يقولون ما أضيف إلى الله على قسمين أو نوعان: ما كان أوصافا لا تقوم بنفسها فهذا أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ككلام الله وعزة الله ورحمة الله وما أشبه ذلك. وكما هو معلوم أن الرحمة على وجه الخصوص منها ما أضيف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، ومنها ما أضيف إضافة الصفة إلى موصوف. فلما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وقوله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. في الحديث في صحيح مسلم إن الله لما خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أنزل منها رحمة واحدة إلى الأرض يتراحم بها الإنس والجن والبهائم والطير، وادخر 100 رحمة يرحم بها الخلق يوم القيامة. على كل حال، ما أضيف إلى الله على قسمين: صفات غير قائمة بذاتها، فهذا أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ككلام الله وعزة الله وعلم الله وما أشبه ذلك. وقسم آخر أضيف إلى الله وهو أعيان قائمة بنفسها كناقة الله وبيت الله ونار الله. نار الله الموقدة أضيف إلى الله، بيت الله، ناقة الله وسقياها، فأضيفت هذه إلى الله. والإضافة لها هنا معنى على سبيل التكريم والتشريف، أو على سبيل التهديد والوعيد والتخويف، مثل نار الله الموقدة أضافها الله إلى نفسه نار عظيمة، وأضاف البيت إلى نفسه، والناقة إضافة تكريم وتشريف عباد الله رسول الله وما أشبه ذلك. فهذه أعيان قائمة بذاتها، لا نخلط بين هذا وهذا. هناك من يقول من أهل البدع الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل معناها خلق، ليست في كل المواضع كذلك. الله تعالى قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هل معناها لا تخلقها؟ قال تعالى فجعلهم كعصف مأكول، هل معنى هذا خلقهم كعصف مأكول؟ لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تتخذ. ويعجب الإنسان من أهل البدع عند أن جاءوا إلى قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه، قالوا والقرآن شيء إذن هو مخلوق، القرآن شيء إذن هو مخلوق، فلماذا أخرجتم أفعال العباد وهي شيء وقلتم العبد خلق فعله بنفسه؟ ما الذي أخرجها من هذا العموم؟ أفعال العباد قالوا العبد خلق فعله بنفسه ما خلقه الله. طيب ألستم تقرؤون قول الله إن كل شيء خلقناه؟ ما الذي أخرجها؟ أما القرآن فهو غير داخل أصلا، كلام الله غير داخل أصلا، لأن صفات الله عز وجل قائمة بذاته، والله خالق وما سواه مخلوق. فأدخلوا في الآية ما لا يدخل، وأخرجوا منها ما هو داخل فيها. وهكذا أهل البدع، كما قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يحصل اضطراب واختلاف. ولا شك أن كل صاحب باطل وأهل باطل في تناقض واضطراب، يكفر بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، يخالف بعضهم بعضا، لا تكاد تجد اثنين متفقين. ف المصنف يقول رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل من لدنه. معنى من لدنه مثل ما يعبر أهل العلم الآخرون ويقولون منه بدأ وإليه يعود. من لدنه يعني أن الله تعالى تكلم به مبتدئا من عنده من قبله، فالقرآن من الله بدأ، تكلم الله عز وجل به، كلم به جبريل وسمعه جبريل من الله وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع الذين ما يقولون القرآن كلام الله من عند الله، تجد أن بعضهم حتى القراء أو حتى المقرئين الذين يكتبون إجازات لطلابهم، وربما البعض الذي يكون عنده إجازة من بعض هؤلاء يتأكد في الإجازة يقرأ ما فيها، يتكلم أجازني فلان عن فلان عن فلان إلى أن يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمع هذا القرآن من جبريل وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ إلى جبريل الذي سمعه من الله، كما ذكر في إجازة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي سمعه من الله. هم يقولون إلى جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ، ما يريدون أن يقولون أن يقولوا إن القرآن كلام الله. فانتبه، بعضهم يأتي بشيء يدخل، كم أدخلوا في أصول الفقه من بدعهم وضلالاتهم، أحيانا حتى في كتب الفقه والإنسان ما ينتبه. يقولون مثلا في الماء، قالوا الماء عنصر سيال يحصل الوضوء عنده لا به. قالوا لو أنك ألقيت حجرا على الزجاج، ما تقول الحجر كسرت الزجاج؟ شرك، ستثبت فاعلا مع الله عز وجل. قل حصل الكسر عنده لا به، عند أن التقى الحجر بالزجاج حصل الكسر. طيب، الله تعالى الذي جعل في الحجر قدرة على الكسر، ما هناك خالق غير الله. قالوا السكين عند أن تذبح الذبح حصل عندها لا بها. لو قلت السكين ذبحت بالسكين، قالوا الآن وقعت في الشرك، كيف تثبت فاعلا مع الله عز وجل؟ الله الذي جعل في هذا التأثير. البرد حصل عند الشتاء لا به، الحر عند الصيف لا به، وهكذا. ولذلك ذكر بعض العلماء أنهم استنبطوا أو أخذوا اعتزاليات من كشاف الزمخشري بالمناقيش، يعني يأتي بكلام بعيد، يأتي بكلام بعيد عند بسم الله الرحمن الرحيم، قال الباء للمصاحبة، يعني ما يريد أن يقول للاستعانة، اعتزالية هذه. جاء إلى قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز بعد دخول الجنة؟ الذي يقرأ يقول كلام سليم، إيش فيها؟ هو يريد أن ينفي رؤية الله عز وجل. وأي فوز بعد دخول الجنة؟ يعني إذا دخلت الجنة أعظم فوز، ما في رؤية ولا غيرها. لكن يأتون بكلام بعيد، يعلم أنه في كثير من المواضع إذا صرح يصاحبه، فيأتي بالكلام المجمل، يأتي بكلام بعيد يخدم به عقيدته، يخدم به عقيدته. وكم من الأصوليين، الرازي والجويني وفلان وفلان، عند أن تكلموا على مبحث القرآن جاءوا بكلام الأشاعرة وكلام أهل الأهواء، أهل الكلام في هذا الباب، في هذا الباب يروج على بعض الناس مباحث أخرى في كتب الأصول في أبواب مختلفة، يدخلون فيها المباحث الكلامية ويخدمون بها عقيدتهم. طالب العلم السني السلفي يخدم عقيدته في كل باب، يخدم عقيدته في كل باب. يعني مثلا يأتي بعض المعتزلة ويقول المحرم حكمه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ما نجزم أن فاعل المحرم يعاقب يوم القيامة، هذه عقيدة المعتزلة، لا بد أن يعاقب. عندنا مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولذلك يعبر أهل السنة ويقولون حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يستحق. إن عاقبه الله فبعدله، وإن عفى عنه فبفضله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك العلوم متداخلة ويخدم بعضها بعضا. يأتي البعض في التفسير في النحو ويخدمون عقيدتهم في ذلك، ويخدمون عقيدتهم في ذلك. وجاء ربك في كتب النحو في كثير منها وجاء أمر ربك، هذه لوثة كلامية في كتب النحو. قالوا وجاء أمر ربك، هم ما يريدون إثبات صفة المجيء لله عز وجل، فجاءوا بمثل هذا وجاء أمر ربك. قد سبق في كتب الفقه في الكلام على تعريف الماء، أول مبحث في كتب الفقه مبحث المياه في كتاب الطهارة، قالوا والماء عنصر سيال يحصل الري، يحصل الري الارتواء، ترتوي إذا شربت، يحصل الري عنده لا به. يعني أنت إذا شربت الماء، قالوا الآن ارتويت عنده، حصل كنت عطشان حصل الارتواء عنده لا به. ما أرواك الماء؟ كيف ما أرواك الماء؟ شربت الماء من أجل أن تدفع العطش وترتوي؟ قالوا لا، ستقع في الشرك. كيف تقول أن الماء هو الذي أرواك؟ الله تعالى جعل في هذه الخاصية، جعل الثلج باردا والنار حارة والجبل قويا صلبا وما أشبه ذلك. فقالوا لا، الماء عنصر سيال يحصل الري عنده لا به. يقرأها من يقرأها ما ينتبه، ما ينتبه لمراد هؤلاء. طيب يقول والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، يعني أنه منه بدأ القرآن من عند الله تنزيلا وكلاما. تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله، الله تعالى تكلم به مبتدئا وجبريل بلغه مؤديا. فيقولون القرآن نزل من عند الله، النازل به جبريل، والمنزل من عنده الله، والمنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل به القرآن، القرآن. قال وليس بمخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة، القرآن من كلام الله، وكلام الله عز وجل سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل كلمات الله الكونية القدرية، كلمات الله الدينية الشرعية، كلها كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته، وصفات الله قائمة بذاته، والله خالق وما سواه مخلوق. قال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، يعني وتكلم عن القرآن خصوصا لما وقع فيه من النزاع العظيم بين أهل السنة وأهل البدع، ثم ذكر سائر صفات الله. هنا أجاب المزني عما كان السؤال عنه في أول الكتاب لما خاض من خاض وقالوا إن المزني يتوقف، واغتم الناس لذلك فسألوه، جاء بالجواب الصريح الواضح البين. قال: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق. كلام واضح بين ما يبقي للشك مجالا. ثم قال: وكلمات الله، يعني سائر كلمات الله سواء الكونية أو الشرعية، لأن كلمات الله من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، كلمات الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مفرد مضاف يفيد العموم. وسواء كان هذا الذي يقال مفرد مضاف جمعا أو لفظا مفردا فإنه يدخل في هذه القاعدة. قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته، سائر صفات الله، يعني خص وعم، جاء بلف ونشر، لف ونشر، وجاء بالكلام تفصيلا ثم بعد ذلك جاء به على سبيل العموم، يعني فصل ذكر القرآن والقدرة الله، ثم قال: ونعته وصفاته، جميع صفات الله عز وجل سواء الكلام، القدرة، العلم، الحكمة، الإرادة وغير ذلك. وتجد أن أهل البدع يأتون إلى بعض الصفات من صفات الله عز وجل ويأتون بكلمات ويريدون نفيها، يقولون إن الله تعالى منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. ما معنى هذا؟ من يعرف؟ قالوا إن الله تعالى منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. ماذا يريدون؟ يريدون نفي ماذا بهذا الكلام؟ ماذا يريدون نفيه من صفات الله؟ ماذا يريدون بكلمة الأعراض؟ ماذا يريدون بكلمة الأبعاض؟ وماذا يريدون بكلمة الأغراض؟ من يعرف؟ يريدون بقولهم إن الله منزه عن الأبعاض الصفات الذاتية الخبرية كالوجه كاليد كالعين، قالوا هذه أبعاض وأجزاء الله منزه عنها. ويريدون بنفي الأغراض نفي الحكمة، قالوا الله ليس له غرض، فعال لما يريد بس. ويريدون بقولهم نفي الأعراض سائر صفات الله الفعلية، قالوا لأن الله منزه عن الحدث. ولذلك ذكر الإمام البخاري أظن في جزء القراءة أو غيره من كتبه عن الفضيل بن عياض، قال: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يزول عن مكانه، يعني في الكلام على الاستواء والنزول، ما تدخل معه ينزل يخلو منه العرش لا يخلو منه العرش، تدخل معه في أخذ ورد في هذا. قال: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. كلام واضح بين قوي. إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فالقراءة في كتب العقائد تزيد في الإيمان، خلافا لمن قال من أهل البدع كتب جافة تقس القلب. إذا لم ترق القلوب في قراءة كتب الاعتقاد ترق بماذا؟ تتكلم عن صفات الله وآثار ذلك، ثمرة ذلك، عن أركان الإيمان، عن الغيبيات، عن البعث والنشور والحساب والجنة والنار. وما أشبه ذلك. فيقول: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. الله عز وجل له المثل الأعلى، وأسماؤه حسنى بالغة في الحسن، كماله وغايته ونهايته لا يدخل فيها النقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. قال: كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات. يعني يقول صفات الله عز وجل على هذا، هذه صفتها. طيب القرآن كالكلام، الكلام العلماء يقولون كلام الله صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار ماذا؟ أن الله تعالى يتكلم متى شاء ومع من شاء، يزل ولا يزال حيا، لم يزل ولا يزال قادرا على خلق الحكيم، وهكذا. طيب قال: يا ليثات أن بذاته، كان الله بصفاته ولا بصفاته، فالله عز وجل بصفاته. قال: المحدث يفنى، يكون ناقصا فيزيد ناقصا صفة من الصفات، وازداد اسما من الأسماء. الله الذي ليس قبل، والآخر الذي ليس بعده شيء، يزول، وهو الذي ليس صفاته وأسمائه، وهو الآخر الذي أتي وأسمائه. قال: جلت صفات عن صفات المخلوقين أو شبه صفات المخلوقين. ففي هذا بطلان التشبيه والتمثيل وبطلان قياس الله بخلقه. فالله لا يقاس على خلقه، لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا شمول كما شيخام غيره، كما يستعمل في حق الله المثل الأولى وقياس الأولى. كل كما عز وجل أولى به أطلق عز وجل به. هناك كمال نسبي، يعني الآن الذي ينام أكمل، يقول لك أنا 4-5 أيام ما أستطيع أنام، هذا إيش؟ مريض، يحتاج يذهب به للطبيب يعطيه علاجا. لكن لما النوم في حقنا كمال، وهو صفة نقص محتاج. الله عز وجل الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الأكل والشرب في حقنا كمال، في حق الله عز وجل ليس كذلك. فالله عز وجل يطعم، والله تعالى هو الصمد. وقد فسر الصمد بتفسيرات منها الذي لا جوف له، فلا يحتاج إلى طعام ولا شراب. قال: وتعالوا الواصن. قالوا يريد أن ينفي التشبيه والتمثيل، ويريد أن ينفي أيضا التكييف. فهنا لما قال فطن الواصفين، المراد العقول، أن العقول والأفهام أقل وأر من أن تدرك صفته سبحانه وتعالى وكيفيتها. أهل السنة عند أن ينفون التكييف لا ينفون، نقول الله عز وجل مستوى على عرشه، ولا نقول على كيفية، لكن هل استفية؟ نعم، لكن لا نعلمها. ولهذا الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني مجهول بالنسبة لنا، وإلا ما لا كيف له لا وجود له. وسيأتي كلام لأهل البدع، يأتون بكلام كما قال شيخ الإسلام لا يفرضه إلا الذهن، غير موجود في الخارج. يقولون إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مباين ولا محايف، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا موجود ولا معدوم، ولا جوهر ولا عرض. هل هناك صفة للعدم أظهر من هذه؟ هذه صفة العدم. فهذا ما يفرضه إلا الذهن، أما في الخارج ما يمكن أبدا. أي شيء لو قال لك قائل عندي قلم، تقول له كيف القلم هذا الذي معك؟ من حديد؟ قال لا. من خشب؟ قال لا. ورق؟ قال لا. قماش؟ قال لا. بلاستيك؟ قال لا. من أي معدن من المعادن الموجودة على وجه الأرض؟ قال لا. من أي شيء موجود مما تصنع به الأشياء؟ قال لا. قلنا إذن واحد من اثنين، إما أنه ما عندك قلم أو أنك مجنون. كيف؟ أين هذا القلم؟ أين هذا القلم الذي يقول عندي قلم ثم يكون على مثل هذه الصفة؟ الذهن قد يفرض المحال، الذهن قد يفرض أشياء غير موجودة، يبقى مستلقي على ظهره يتخيل بقرة ولدت دراجة نارية. من حيث الذهن بقرة تلد دراجة نارية موتور، ممكن يفرضه الذهن، لكن في الواقع مستحيل. كيف هذا؟ فالذهن قد يفرض المحال. فلذلك قال هنا قصرت عنه فطن الواصفين، فيريد بهذا نفي التكييف. وقد قلنا إن صفات الله عز وجل لها كيفية لكن لا نعلمها. فأهل السنة ينفون علمهم بالكيف، لا أنهم ينفون كيفية لصفات الله عز وجل. قال قريب بالإجابة عند السؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهناك مبحث في هذا، بعض العلماء يقول ما نثبت لله عز وجل القرب المطلق، وإنما جاء القرب مقيدا، قربه من داعيه وقربه من سائليه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. ولذلك لما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولما ذكر الله عز وجل قرب القرب في بعض النصوص، الإمام أحمد وغيره يقولون هذا قرب الملائكة، هذا قرب الملائكة. فالله تعالى قريب كما ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، قالوا القرب جاء على نوعين، قرب من عابديه وقرب من سائليه وداعيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كذلك إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال بعيد بالتعزز، أي له العزة الكاملة، عزة القدر، عزة القهر، عزة الامتناع، عزة الامتناع. فالله عز وجل مع قربه من سائليه ومن عابديه له العلو المطلق، وله العزة الكاملة، عزة القدر والقهر والامتناع، أنواع العزة الثلاث. قال فهو بعيد بالتعزز لا ينال، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالله عز وجل عزيز وعلى كل شيء قدير. قال عال على عرشه كما سبق، قد مر بنا أن الفرق بين العلو والاستواء بينهما فرقان، من يعيد؟ هناك فرقان بين الاستواء والعلو، من يعيد؟ لا أنا أريد من يرفع يده لأنظر من الذي لا زال يعرف. نعم، أحسنت. أولا العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. ثاني نعم، أحسنت. العلو يدل عليه السمع والعقل، العلو يعني الله عز وجل من أدلة علوه القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ما وجه دلالة العقل على علو الله؟ أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله عز وجل له الكمال المطلق. ولهذا مر بنا أن بشرا المريسي كان يدعو وهو ساجد ويقول سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله. وكان بعض الجهمية وهو يريد أن ينفي رحمة الله عز وجل يخرج ببعض أصحابه على الجذمة المجذومين الذين بهم مرض الجذام وأصحاب العاهات والعلل، يمر بهم ويقولون انظروا إلى رحمة أرحم الراحمين، انظروا إلى رحمة أرحم الراحمين، يعني لو كان متصفا بالرحمة لما ابتلى هؤلاء، أعوذ بالله. الله عز وجل وإن ابتلاك فهذا من حكمته ورحمته، أراد الله أن يكفر خطاياك، أن يرفع درجاتك، أراد الله عز وجل أن يمحص ما في قلبك. فانظر إلى أهل البدع، واحد يدعو وهو ساجد سبحان ربي الأسفل، والآخر يخرج بأصحابه على المرضى وأصحاب العاهات ويقول انظروا إلى رحمة أرحم الراحمين، يريد أن ينفي هذا، يريد أن ينفي هذا. طيب، قال عال على عرشه بائن من خلقه. كلمة بائن ما نجد لها دليلا في القرآن والسنة وكلام الصحابة، لكن العلماء يذكرونها من باب الإخبار، واحتاجوا إلى ذلك، احتاجوا إلى ذلك للرد على أهل البدع الذين يقولون إن الله في كل مكان، أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الاتحاد. هناك من يقول من أهل البدع أصحاب وحدة الوجود ولاة المتصوفة كل شيء هو الله، ويسمع أحدهم الغراب ينعق فيقول سبحانك سبحانك، يرى أن كل شيء هو الله. وآخر كما ذكروا هذا من قبيح وقذر ما قالوه، رجل أراد أن يقع على امرأة فامتنعت فقال الله يمنع الله، لأن كل شيء عندهم هو الله، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف، أو قلت رب أنى يكلف. وآخر يقول ما في الجبة، جبة الشيخ، ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. فأهل السنة جاءوا بهذه الكلمة بائن، الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته، له العلو المطلق سبحانه وتعالى. قال بائن من خلقه، موجود ليس بمعدوم ولا مفقود. هذا الآن رد على الذين قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايث، ولا موجود ولا معدوم. طيب كيف إذن؟ ذكر عند بعض الأمراء، يقال محمود بن سبكتكين، تناظر سني مع رجل من هؤلاء فقال له قل له يصف لك ربه، فقال الله صفته غير موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مباين ولا محايث، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال إلى آخره. فقال له بفطرته هذه صفة العدم، لن تجد للمعدوم صفة أحسن من هذه، هذه صفة العدم. ولهذا قال العلماء المعطلة عبدوا عدما، والممثلة عبدوا صنما. المعطلة عبدوا عدما، هناك من يصف الله بالنفي المطلق، وهناك من يقول لا تصفه بنفي ولا إثبات، يعني لا تقل يعلم ولكن قل ليس بجاهل، تصفه بالنفي لا تصف بالإثبات، لا تقل موجود لكن قل ليس بمعدوم. ليش هذا؟ لماذا؟ قالوا لا تقل إن الله عز وجل كريم، قل ليس ببخيل. وبعضهم يأتي بشيء آخر، أنت الآن لو وصفت إنسانا التفصيل في الإثبات مطلوب، والإجمال في النفي مطلوب، ما تأتي تفصل في النفي ولو تريد أن تمدحه. يأتي عالم أو شيخ إلى مكان يقوم المقدم ويمدحه ويصفه بين الناس على طريقة هؤلاء بالنفي، وقد زاركم الشيخ فلان الذي والحمد لله ليس بكذاب ولا دجال ولا نصاب وليس بجبان وليس بمفتر وليس بكذا وكذا، أنت الآن تريد أن تمدحه؟ هذا مدح الآن تقديم. فالمدح يكون بذكر صفات الكمال، وعند النفي يكون بالإجمال. ولذلك طريقة القرآن والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، إلا مواضع ذكر الله عز وجل فيها تفصيلا لإبطال ما يقوله أهل الباطل. طيب، قال: موجود ليس بمعدوم ولا بمفقود. ثم قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. الخلق ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ميتون بآجالهم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هو يريد بهذا أن يرد على أهل البدع. أهل البدع ماذا يقولون؟ قالوا: المقتول مات قبل أجله. المعتزلة يقولون: المقتول انخرم أجله، شخص قتله غيره، حادث سيارة، قالوا مات قبل أجله. كيف مات قبل أجله؟ قالوا: لولا أنه قتل لعاش. الله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم، سواء كان مقتولا أو غير مقتول، مات بمرض أو قتل أو غير ذلك، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن في حديث الصادق المصدوق في حديث ابن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. في صحيح مسلم أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال محدودة وأرزاق معدودة أو مقسومة، هل سألت الله أن يقيك عذابا في القبر وعذابا في النار؟ هذا أمر فرغ منه، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. لن تموت نفس، كما في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. لن تموت وبقي من رزقك مثقال ذرة، لن تموت وقد بقي من أجلك ولو لحظة، ولو لحظة واحدة، لن تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك، تستنفذه كاملا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر قصة في هذا، قال: كان هناك عامل بناء يبني في دور مرتفع، سقط من أعلى دور عال إلى أسفل، زملاؤه في العمل ظنوا أنه قد هلك، كان مرتفع، نزل على شيء من مواد البناء الرطبة، وصل سليما لم يمت. أصحابه في غاية القلق، الذي نزل والذي جاء من أسفل وجدوه سليما، فرح هو بهذا، اجتمعوا عليه يهنئونه بسلامته، فقال: لابد أن يباشر عليهم فرحا وسرورا، يعطيهم شراب. قطع الشارع من أجل ذهب البقالة سوبر ماركت في الجهة الثانية، جاءت سيارة صدمته مات، كان بقي عليه دقائق معينة من أجله استكملها، بقي الدقائق من أجله استكملها. لن تموت نفس كائنة ما كانت حتى تستكمل الرزق والأجل. ما كتبه الله لك ستنال من رزق من أجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا قال والخلق ميتون بآجالهم، ميت بالأجل، من خرم أجله يريد بهذا أن يرد على المعتزلة ومن جرى مجراهم ممن يقولون إن المقتول إن خرم أجله. تجد بعض الناس في التعازي يقولون البقية بحياتك، عند أن يعزي إنسان مات له ميت البقية بحياتك، ماذا بقي؟ ما بقي شيء، استكمل أجله، لم يبق من أجله لحظة ولا من رزقه مثقال ذرة. قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. إذا انتهى رزقه وأجله مات في أي بلد كان. يذكر أيضا أن الله عز وجل أوحى إلى ملك الموت وقال له اذهب واقبض روح فلان ممن كان يجلس مع نبي الله سليمان، اقبض روحه في الهند. في الهند، سليمان كان في الشام. نزل ملك الموت إلى نبي الله سليمان، رأى بجانبه الرجل الذي هو مأمور غدا أن يقبض روحه في الهند وهو في الشام. اليوم ما أمر بقبض روحه، روحه ستقبض غدا، والمسافة من الشام إلى الهند بعيدة. ملك الموت يستغرب، الله أمرني أن أقبض روح هذا في الهند وهو هنا عند سليمان. أخذ ينظر إليه، الرجل يعرف أن هذا ملك الموت، كان يأتي الناس بالصورة التي يعرفونها، لذلك لما جاء إلى موسى لطمه إلى أن فقع عينه. رجع إلى الله وقال أرسلتني، كما في صحيح مسلم، إلى رجل لا يريد أن يموت، رد الله عليه عينه وقال له ارجع إليه وقل له ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور، ولك بكل سنة تحت بكل شعرة تحت يدك سنة. لو وضع الإنسان يده على جلد ثور شعر كثير. لذلك العلماء يقولون وهم يتكلمون على فضل حلق الرأس في الحج، قالوا متوسط شعر رأس الإنسان المتوسط، ليس الأكثر ولا الأقل، 100,000 شعرة المتوسط، 100,000. المهم قال لو ضع يدك على متن ثور لك بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن، طالما أن النهاية الموت فالآن. ملك الموت الذي جاء إلى نبي الله سليمان ينظر إلى هذا الذي قد أمر أن يقبض روحه في اليوم الثاني في الهند، نظر إليه سكت ما كلمه بشيء. الرجل رأى أن ملك الموت يكرر النظر إليه خاف، ذهب ملك الموت، قال الرجل للنبي الله سليمان لقد نظر إلي ملك الموت نظرات خافتني، فمر الريح أن تحملني إلى الهند. ويريد أن يهرب، يريد أن يذهب يستريح في الهند، فأمر سليمان الريح أخذته إلى الهند. الملك الموت نزل في اليوم الثاني في المكان الذي أخبره الله، وجده قبض روحه. كم من الناس يفر من بلده بسبب حروب، بسبب أشياء، يقول يهرب إلى المكان الفلاني، يذهب إلى المكان الفلاني، مات في ذلك المكان. يعني مثل ما يقال هرب الكبش إلى الجزار. الكبش هرب، أين التجأ؟ بمن؟ بالجزار الذي يذبحه. هرب الكبش إلى الجزار. طيب قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. يعني هنا أشار باختصار في هذا الموضع، ولضيق الوقت كما سبق ما نوسع في شيء، المصنف اختصره أصلا. أحيانا نختصر فيما وسعه فكيف بما اختصره، وإلا يحتاج إلى الكلام على عذاب القبر، لأن هناك اليوم من أهل الباطل والبدع من ينكر عذاب القبر، وعذاب القبر دل عليه القرآن والسنة المتواترة والإجماع، حتى أن من أهل العلم كالشيخ بن باز والشيخ الألباني ومن جرى مجراهم من قبل قالوا من أنكر عذاب القبر يكفر، لأنه خالف القرآن والسنة المتواترة والإجماع. فنؤمن أن عذاب القبر ونعيم القبر حق. يقول هنا: ثم هم بعد الضغطة ضمت القبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني في ضمة القبر: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعني ابن معاذ، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. قال: ثم هم بعد الضغط في القبور مساءلون. هذه فتنة القبر، يسأل الناس في قبورهم، يسألهم ملكان كما جاء في الحديث الصحيح منكر ونكير، وجاءت في أحاديث أخرى أوصاف لهذين الملكين، يسألون الناس: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه فتنة القبر، فتنة عظيمة. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب فتنة المسيح الدجال، مع أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وقال: تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة. نسأل الله الثبات. انتهى الوقت؟ كم بقي؟ 10 دقائق. طيب، كما أردت من قبل أن يفتح المجال للسؤال في آخر الدرس، فمن عنده سؤال جاء به. نعم، فما هو الإشكال؟ نعم نعم نعم، العلماء يقولون الرسل قرروا علو الله عز وجل، ولذلك فرعون قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. معناه أن موسى تكلم بهذا وذكر لهم علو الله عز وجل. يقول: هل يجوز أن أقول أعوذ بالقرآن؟ العلماء يتكلمون على الحلف بالقرآن أو الحلف بالمصحف. قالوا: من أراد بحلفه كلام الله عز وجل الذي هو الصفة فلا بأس، ومن أراد الأوراق والمداد والحبر فلا. وهكذا أيضا إذا قال أعوذ بكلمات الله لا بأس. طيب بالقرآن إن أراد كلام الله عز وجل الذي هو الصفة لا بأس، وإن أراد المصحف والغلاف والأوراق والحبر والمداد لا، هذه مخلوقة، فلكن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولذلك قد قلنا من قبل: فرق القرآن كلام الله، سواء تلي بالألسن أو حفظ بالصدور أو كتب بالسطور فهو كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: وجدت لكتاب شرح السنة المزني، كأنه يقول يعني شرحا أو نحو ذلك، للشيخ خالد بن محمود الجهني، هل يجوز أن أقرأ كتابه والاستفادة منه؟ ما أعرفه، ما أعرف عنه أي شيء، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما أعرف عن هذا الشيخ المذكور شيئا، لا عن علمه ولا عن عقيدته ولا شيء. وما يحكم الإنسان على شيء ما يعرفه؟ طيب بقي شيء؟ هذا سؤال طويل وكبير، يحتاج وقت، يحتاج وقت، يعني جعلته آخر شيء، هذا يحتاج إلى يعني أكثر من محاضرة. واحمد الله أن عافاك الله عز وجل منه، فالعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، والكلام حوله يطول، ما يستطيع الإنسان يختصر. يعني هؤلاء تركوا الأدلة وجاءوا إلى علم الكلام والمنطق والفلسفة والمقدمات والنتائج، وتكلموا بها وسلطوها على نصوص الصفات، لكن الكلام عليه وعلى حقيقته الأمر فيه طول. يقول: قلنا إن الأشاعرة من فرق أهل البدع، فكيف موقفنا من الإمام النووي وابن حزم إلى آخره؟ الكلام على النووي قد سبق. الإمام النووي رحمه الله حتى قبل أن يرجع، قد رجع في آخر عمره وألف رسالة في الكلام، وتكلم على الصفات والإيمان، وقرر ما قرره أهل السنة تفصيلا، تكلم بكلام عظيم، فلا ينسب الإمام النووي إليهم. وكان من قبل له كلام عظيم في القدر، وهذا يخالف ما عليه الأشاعرة، له كلام عظيم في الإيمان، وهذا على خلاف ما يقرره الأشاعرة. وفي أبواب أخرى حصل عنده زلل في باب الصفات، رجع عن هذا في آخر عمره والحمد لله. ابن حزم ابن عبد الهادي قال عنه: جهمي جلد. وذلك أن ابن حزم لا يسير على أصول الجهمية والمعتزلة. مثلا الجهمية لا يثبتون أسماء الله ولا صفات الله عز وجل، ابن حزم يثبت أسماء الله ويقول هي 99 محصورة بدليل حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، ويقول الدهر من أسماء الله لحديث أنا الدهر. فهو لا يسير على عقيدتهم، لكن لما كان قد حصل منه كلام في الصفات، والعلماء يقولون كل من خاض في الصفات جهمي، كل من خاض في الصفات فهو جهمي وذمه، مع أن ما أخذه ليس كما أخذهم، هو جاء إلى قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنفى، فليس ما أخذه كما أخذ أولئك. ومع ذلك لا شك أن هذا خطأ، أن هذا خطأ ومردود، وقد رده أهل العلم. فحينئذ ذم الأشاعر على بابه، وينظر في من وقع في شيء مما عليه الأشاعرة، عالم مجتهد، فيقال أخطأ في هذا ولا نقبل منه، وهو على إمامته وجلالته، لكن في هذا الباب زل وأخطأ ووقع في هذه المخالفة. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.